شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، لازلنا مع سيرة خير الناس، مع أولئك الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه ولم ينزعوا يدا من طاعته، حملوا سنته، فنشر الله بهم دينه وأعلى شأنهم، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي هذه الخطبة إن شاء الله سنتحدث عن تلكم الداعية المجاهدة والمؤمنة الصابرة البارة بزوجها، صاحبة أكرم مهر في الإسلام، المؤمنة المربية أم سليم بنت ملحان، الملقبة بالرميساء، صاحبة الخلق الكريم والذكاء النادر، حتى أصبحت حديث الناس. ولهذا سارع ابن عمها مالك بن النضر فتزوجها، فولدت له أنس بن مالك الصحابي الجليل المعروف. كانت أم سليم من السابقين إلى الإسلام، من الأنصار، ولم تبال بما يمكن أن تلاقيه من قومها الذين كانوا على عبادة الأوثان. وكان من أول من وقف في وجهها زوجها مالك بن النضر، الذي غضب عليها عندما علم بإسلامها، فقال لها بغضب بالغ: أصبوت؟ أي أتركت دين آبائك؟ فقالت بيقين وثبات: ما صبوت، ولكني آمنت. لم تكتفي بهذا فقط، بل جعلت تلقن طفلها أنسا وتقول: يا بني قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقولها أنس بكل براءة، فيقول لها زوجها: لا تفسدي علي ابني، فتقول: إني لا أفسده، بل أعلمه وأهذبه. نعم أيها الناس، إنها توقظ جانب الفطرة في نفس الطفل، وتوجهها إلى الله، توجهها إلى الخالق الرازق المنعم المستحق لكمال الخضوع والذل والحب، وتعلمه من صغره الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قيل: قد ينفع الإصلاح والتهذيب في عهد الصغر، والشيء إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. فأين هذا يا عباد الله من بعض الأمهات اللاتي يلقن أطفالهن بعض الأغاني والكلمات الساقطة؟ ثم تحركت لدى مالك بن النضر مشاعر الاعتزاز بالإثم أمام مواقف زوجته الصلبة وثباتها وصمودها على الإسلام، فلم يجد من حل إلا أنه أخبرها بأنه سيخرج من البيت هائما على وجهه، وأنه لن يعود إليه حتى تعود إلى دين آبائها. فخرج إلى الشام فهلك هناك. ولما علمت أم سليم بمقتل زوجها احتسبت ذلك وقالت: لن أتزوج حتى يأمرني أنس. فانظروا يا رعاكم الله إلى هذه العزيمة الأكيدة والإيمان الراسخ في قلب هذه المرأة، كيف اختارت الإسلام على زوجها الكافر في ذلك الوقت المبكر الذي يكون الاعتماد في تدبير البيت والمعاش وغير ذلك من أمور الحياة على الرجل. إنه الثبات على المبدأ مهما كلفها من متاعب. وذهبت أم أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه في لذة كبدها أنسا قائلة: هذا أنس يا رسول الله أحب أو أحب أن يكون خادما لك. فرحب رسول الله صلى الله عليه وسلم به وأقر عينيها بذلك، فقالت: ادعو الله يا رسول الله لخديمك. قالت ادعو الله لخويدمك. فقال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده واغفر ذنبه. فكان كذلك، فقد أطال الله عمره فتجاوز 100 وكثر ماله وولده، حتى إن ثمرته لتحمل في السنة 2، وأنه دفن هو رضي الله عنه 100 من الولد من صلبه، أي من أبنائه وأبناء أبنائه. وقال رضي الله عنه: وأنا أرجو أن يغفر الله لي ذنوبي. أما زواجها رضي الله عنها في الإسلام فذاك هو العجب بعينه، ولم يتكرر والله أعلم في تاريخ الإسلام مثله. فعن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم رضي الله عنها قبل أن يسلم فقالت: أما إني فيك لراغبة وما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري لا أسأل غيره. فأسلم أبو طلحة وتزوجها، فكانت بذلك أول امرأة جعلت مهرها إسلام زوجها، فصارت سببا في دخول أبي طلحة في الإسلام، فحازت بذلك على الفضيلة التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأين نحن يا عباد الله ممن يزوجون بناتهم ويغالون في مهورهم لأناس لا يصلون ولا يشهدون الجمع والجماعات، بل ويرتكبون المحرمات، لكنهم لأجل أنهم يدفعون الأموال الطائلة. لقد هزت تلك الكلمات أعماق أبي طلحة وملأت كيانه، فقد تمكنت أم سليم من قلبه تماما، فليس هي بالمرأة اللعوب التي تضعف أمام المغريات، إنها المرأة العاقلة التي تفرض وجودها بالحق ولأجل الحق. وهل يجد هو خيرا منها تكون زوجا له وأما لأولاده؟ وما شعر إلا ولسانه يردد: أنا على مثل ما أنت عليه يا أم سليم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وعاشت أم سليم مع أبي طلحة حياة زوجية سعيدة، تقوم بحقوق زوجها كما كانت مثالا للأم الرؤوم والمربية الفاضلة الحنون. واسمعوا يا عباد الله لما يرويه لنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن حال أبي طلحة بعد إسلامه. يقول أنس: كان أبو طلحة أكثر أنصار المدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيعها وهي بستان من نخل كانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله سبحانه يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. فضحى يا رسول الله حيث أراك الله. فانظروا عباد الله إلى أثر دعوة أم سليم لأبي طلحة الأنصاري. ويكرم الله هذين الزوجين بولد ذكر، فرحا بقدومه أعظم الفرح، وأصبح قرة عين لهما يأنسان به وبحركاته، وقد سمياه أبا عمير، وقد اتخذ الطفل طائرا يلعب به، فمات الطائر فحزن عليه وبكى من أجله، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فقال له مداعبا ومواسيا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وشاء الله عز وجل أن يبتليهما بهذا الطفل الجميل المحبوب. فمرض أبو عمير وشغل الأبوان به، وكان أبوه إذا عاد من السوق ابتدأ بسؤال أهله عنه وعن صحته. وخرج أبو طلحة مرة إلى المسجد فقبض الصبي أي توفي، وتلقت الأم المؤمنة الصابرة الحادث بنفس مطمئنة راضية طيبة، وغطته في فراشه وهي تردد: إنا لله وإنا إليه راجعون، صبر واحتساب ورضا بالمقدور. وقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. ولما رجع أبو طلحة كانت أم سليم قد جففت دموع الرحمة من عينيها، وهشت لاستقبال زوجها، وأجابته عن سؤاله المعهود: ما فعل ابني؟ فقالت له: هو أسكن ما يكون. فظن أبوه أنه عوفي، ففرح لسكونه وراحته. ثم قربت له عشاء ولبست أجمل ثيابها وتزينت وتطيبت فأصاب منها. ولما كان من آخر الليل قالت له بكل أدب وذكاء: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عارية أمانتهم أهل بيت، أي تركوا أمانتهم عند أهل بيت فطلبوا عاريتهم، فهل لهم أن يمنعوها عنهم؟ قال لا. فقالت احتسب ابنك. الله أكبر، ما أبرها من زوجة وما أصبرها من امرأة، لم تلجأ لهول المصيبة إلى النياحة والصراخ وضم الخدود وشق الجيوب، أو إلى التسخط على الله أو إلى الانتحار، بل تعاملت مع الموقف بهدوء وسكينة يعجز عنه والله بعض الرجال. فلما أصبح أبو طلحة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. أخرجه مسلم. فكان ذلك حملها بعبد الله بن أبي طلحة الذي رزق بسبعة من الأولاد كلهم قد ختم القرآن، فرضي الله عن أم سليم ورضي عن زوجها وأولادها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمع هذه الصحابية الجليلة والداعية المؤمنة التي أنزل الله فيها آيات تتلى إلى قيام الساعة، وذلك عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فانطلق إلى بيته فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قلت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، أي سليهم بشيء ونوميهم، فإذا دخل ضيفنا فأريه أننا نأكل، فإذا هوى بيده ليأكل فقومي إلى السراج، أي إلى المصباح، كي تصلحيه فأطفئيه. ففعلت، فقعدوا، فأكل الضيف وباتا طاويين، أي جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهكذا عباد الله، كان لأم سليم منزلة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يدخل بيتا غير بيت أم سليم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة. فقد أخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميساء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة، فقلت: ما هذا؟ أو قلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية. فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ فهنيئا لأم سليم الجنة. فهي والله تستحق كل ذلك، زوجة صالحة وداعية حكيمة وأم مربية ناصحة، فهنيئا لها هنيئا لها. ولنا في هذه السيرة العطرة لأم سليم رضي الله عنها الدروس والعبر، والتي منها أولا الولاء والبراء، الولاء لله وللمؤمنين، والبراء من الكافرين والمنافقين وسائر أعداء الدين، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق. فهذه أم سليم لم تسمع كلام زوجها الأول، ولم تلق لتهديده بالا، بل ثبتت على دينها وعقيدتها. ومن الدروس أيضا الحرص على تربية الأولاد وتعليمهم وغرس العقيدة الصحيحة في قلوبهم. ومن الدروس أيضا أن الإسلام ليس فوقه شيء ولو جمعت كنوز الدنيا، ولذلك اختارت أم سليم الإسلام مهرا لها، لأن منزلة الإسلام عندها أعظم من كل نعيم الدنيا. ومن الدروس أيضا أن على المرأة أن تكون مثالا للداعية الناصحة والزوجة الصالحة التي تقوم بحق ربها وبحق زوجها وبحق أولادها. ومن الدروس أيضا أن يتحلى العبد المسلم عند المصائب بالصبر والاحتساب والتسليم لقضاء الله وقدره، وأن يتصرف بحكمة العقلاء عند الشدائد. وقد ضربت أم سليم رضي الله عنها في باب الصبر أروع الأمثلة، والذي يعجز عنه الرجال فضلا عن النساء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاللهم ارض عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وألحقنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس لا زلنا مع سيرة خير الناس، مع أولئك الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه، ولم ينزعوا يدا من طاعته، حملوا سنته، فنشر الله بهم دينه وأعلى شأنهم، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي هذه الخطبة إن شاء الله سنتحدث عن تلكم الداعية المجاهدة والمؤمنة الصابرة البارة بزوجها صاحبة أكرم مهر في الإسلام، المؤمنة المربية أم سليم بنت ملحان الملقبة بالرميساء صاحبة الخلق الكريم والذكاء النادر، حتى أصبحت حديث الناس. ولهذا سارع ابن عمها مالك بن النضر فتزوجها فولدت له أنس بن مالك الصحابي الجليل المعروف. كانت أم سليم من السابقين إلى الإسلام، من الأنصار، ولم تبال بما يمكن أن تلاقيه من قومها الذين كانوا على عبادة الأوثان. وكان من أول من وقف في وجهها زوجها مالك بن النضر الذي غضب عليها عندما علم بإسلامها، فقال لها بغضب بالغ: أصبوت؟ أي أتركت دين آبائك؟ فقالت بيقين وثبات: ما صبوت ولكني آمنت. لم تكتفي بهذا فقط، بل جعلت تلقن طفلها أنسا وتقول: يا بني قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقولها أنس بكل براءة. فيقول لها زوجها: لا تفسدي علي ابني. فتقول: إني لا أفسده بل أعلمه وأهذبه. نعم أيها الناس، إنها توقظ جانب الفطرة في نفس الطفل وتوجهها إلى الله، توجهها إلى الخالق الرازق المنعم المستحق لكمال الخضوع والذل والحب، وتعلمه من صغره الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قيل: قد ينفع الإصلاح والتهذيب في عهد الصغر، والشيء إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. فأين هذا يا عباد الله من بعض الأمهات اللاتي يلقن أطفالهن بعض الأغاني والكلمات الساقطة؟ ثم تحركت لدى مالك بن النضر مشاعر الاعتزاز بالإثم أمام مواقف زوجته الصلبة وثباتها وصمودها على الإسلام، فلم يجد من حل إلا أنه أخبرها بأنه سيخرج من البيت هائما على وجهه، وأنه لن يعود إليه حتى تعود إلى دين آبائها. فخرج إلى الشام فهلك هناك. ولما علمت أم سليم بمقتل زوجها احتسبت ذلك وقالت: لن أتزوج حتى يأمرني أنس. فانظروا يا رعاكم الله إلى هذه العزيمة الأكيدة والإيمان الراسخ في قلب هذه المرأة، كيف اختارت الإسلام على زوجها الكافر في ذلك الوقت المبكر الذي يكون الاعتماد في تدبير البيت والمعاش وغير ذلك من أمور الحياة على الرجل. إنه الثبات على المبدأ مهما كلفها من متاعب. وذهبت أم أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه في لذة كبدها أنسا قائلة: هذا أنس يا رسول الله، أحب أن يكون خادما لك. اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده واغفر ذنبه. فكان كذلك، فقد أطال الله عمره فتجاوز 100 وكثر ماله وولده حتى إن ثمرته لتحمل في السنة 2 وأنه دفن هو رضي الله عنه 100 من الولد من صلبه، أي من أبنائه وأبناء أبنائه. وقال رضي الله عنه: وأنا أرجو أن يغفر الله لي ذنوبي. أما زواجها رضي الله عنها في الإسلام فذاك هو العجب بعينه، ولم يتكرر والله أعلم في تاريخ الإسلام مثله. فعن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم رضي الله عنها قبل أن يسلم فقالت: أما إني فيك لراغبة وما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري لا أسأل غيره. فأسلم أبو طلحة وتزوجها، فكانت بذلك أول امرأة جعلت مهرها إسلام زوجها، فصارت سببا في دخول أبي طلحة في الإسلام، فحازت بذلك على الفضيلة التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأين نحن يا عباد الله ممن يزوجون بناتهم ويغالون في مهورهم لأناس لا يصلون ولا يشهدون الجمع والجماعات، بل ويرتكبون المحرمات، لكنهم لأجل أنهم يدفعون الأموال الطائلة. لقد هزت تلك الكلمات أعماق أبي طلحة وملأت كيانه، فقد تمكنت أم سليم من قلبه تماما، فليس هي بالمرأة اللعوب التي تضعف أمام المغريات، إنها المرأة العاقلة التي تفرض وجودها بالحق ولأجل الحق. وهل يجد هو خيرا منها تكون زوجا له وأما لأولاده؟ وما شعر إلا ولسانه يردد: أنا على مثل ما أنت عليه يا أم سليم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وعاشت أم سليم مع أبي طلحة حياة زوجية سعيدة، تقوم بحقوق زوجها كما كانت مثالا للأم الرؤوم والمربية الفاضلة الحنون. واسمعوا يا عباد الله لما يرويه لنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن حال أبي طلحة بعد إسلامه. يقول أنس: كان أبو طلحة أكثر أنصار المدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيروحاء، وهي بستان من نخل كانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله سبحانه يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. فضحى يا رسول الله حيث أراك الله. فانظروا عباد الله إلى أثر دعوة أم سليم لأبي طلحة الأنصاري. ويكرم الله هذين الزوجين بولد ذكر قرتين لهما يأنسان به وبحركاته، وقد سمياه أبا عمير، وقد اتخذ الطفل طائرا يلعب به، فمات الطائر فحزن عليه وبكى من أجله، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فقال له مداعبا ومواسيا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وشاء الله عز وجل أن يبتليهما بهذا الطفل الجميل المحبوب. فمرض أبو عمير وشغل الأبوان به، وكان أبوه إذا عاد من السوق ابتدأ بسؤال أهله عنه وعن صحته. وخرج أبو طلحة مرة إلى المسجد فقبض الصبي، أي توفي. وتلقت الأم المؤمنة الصابرة الحادث بنفس مطمئنة راضية طيبة وغطته في فراشه وهي تردد: إنا لله وإنا إليه راجعون. صبر واحتساب ورضا بالمقدور. وقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. ولما رجع أبو طلحة كانت أم سليم قد جففت دموع الرحمة من عينيها، وهشت لاستقبال زوجها، وأجابته عن سؤاله المعهود: ما فعل ابني؟ فقالت له: هو أسكن ما يكون. فظن أبوه أنه عوفي، ففرح لسكونه وراحته. ثم قربت له عشاء ولبست أجمل ثيابها وتزينت وتطيبت فأصاب منها. ولما كان من آخر الليل قالت له بكل أدب وذكاء: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، أي تركوا أمانتهم عند أهل بيت فطلبوا عاريتهم، فهل لهم أن يمنعوها عنهم؟ قال: لا. فقالت: احتسب ابنك. الله أكبر، ما أبرها من زوجة وما أكبرها من امرأة. لم تلجأ لهول المصيبة إلى النياحة والصراخ وضم الخدود وشق الجيوب، أو إلى التسخط على الله، أو إلى الانتحار، بل تعاملت مع الموقف بهدوء وسكينة يعجز عنه والله بعض الرجال. فلما أصبح أبو طلحة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. أخرجه مسلم. فكان ذلك حملها بعبد الله بن أبي طلحة الذي رزق بسبعة من الأولاد كلهم قد ختم القرآن. فرضي الله عن أم سليم، ورضي عن زوجها وأولادها، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمع هذه الصحابية الجليلة والداعية المؤمنة التي أنزل الله فيها آيات تتلى إلى قيام الساعة، وذلك عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا ليلة رحمه الله، فقال رجل: أنا يا رسول الله. فانطلق إلى بيته فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قلت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، أي سليهم بشيء ونوميهم، فإذا دخل ضيفنا فأريه أننا نأكل، فإذا هوى بيده ليأكل فقومي إلى السراج، أي إلى المصباح، كي تصلحيه فأطفئيه. ففعلت فقعدوا، فأكل الضيف وباتا طاويين، أي جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهكذا عباد الله، كان لأم سليم منزلة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يدخل بيتا غير بيت أم سليم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة. فقد أخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميساء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة، فقلت: ما هذا؟ أو قلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية. فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ فهنيئا لأم سليم الجنة، فهي والله تستحق كل ذلك، زوجة صالحة وداعية حكيمة وأم مربية ناصحة، فهنيئا لها، هنيئا لها. ولنا في هذه السيرة العطرة لأم سليم رضي الله عنها الدروس والعبر، والتي منها: أولا، الولاء والبراء. الولاء لله وللمؤمنين، والبراء من الكافرين والمنافقين وسائر أعداء الدين، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق. فهذه أم سليم لم تسمع كلام زوجها الأول، ولم تلق لتهديده بالا، بل ثبتت على دينها وعقيدتها. ومن الدروس أيضا الحرص على تربية الأولاد وتعليمهم وغرس العقيدة الصحيحة في قلوبهم. ومن الدروس أيضا أن الإسلام ليس فوقه شيء ولو جمعت كنوز الدنيا. ولذلك اختارت أم سليم الإسلام مهرا لها، لأن منزلة الإسلام عندها أعظم من كل نعيم الدنيا. ومن الدروس أيضا أن على المرأة أن تكون مثالا للداعية الناصحة والزوجة الصالحة التي تقوم بحق ربها وبحق زوجها وبحق أولادها. ومن الدروس أيضا أن يتحلى العبد المسلم عند المصائب بالصبر والاحتساب والتسليم لقضاء الله وقدره، وأن يتصرف بحكمة العقلاء عند الشدائد. وقد ضربت أم سليم رضي الله عنها في باب الصبر أروع الأمثلة، والذي يعجز عنه الرجال فضلا عن النساء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاللهم ارض عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وألحقنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك، والحمد لله رب العالمين.